بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم:
العين حق وكيفية دفعها. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون جميعا أن الأمراض الحسية والمعنوية قد كثرت في أوساطنا ولا نعلمها بالكثرة مثل ما هو حاصل في هذا العصر. وهذه الأمراض ينبغي أن نعلم أنها بقضاء من الله وقدر، فهو الذي قضاها وقدرها وخلقها وأنزلها. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فربنا جل شأنه الذي أنزل الداء وقضاه وقدره هو الذي أنزل الدواء وجعل الأسباب للشفاء. فلهذا معاشر المسلمين، المسلمون بحاجة إلى أن يعرفوا الأمراض حتى يتجهوا إلى علاجها وإلى دوائها وأسباب الشفاء منها. وكذلك أيضا روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله. فهذان الحديثان وأمثالهما تفيدان أن الأمراض القلبية وأن الأمراض النفسية وأن الأمراض البدنية أنها كلها من الله عز وجل. وهكذا أيضا أفاد الحديثان وأمثالهما أن جميع الأمراض الدواء لها والشفاء منها بإذن الله، قد جاءت بذلك الشريعة. وكذلك أيضا قد عرف ذلك أو وجد ذلك، قد وجد ذلك، علم من علم ذلك وجهل من جهل ذلك. ألا وإن من الأمراض الكبيرة الخطيرة التي لها أضرار جسيمة. العين مرض العين والإصابة بالعين من الأمور التي قد علمت. ربنا جل شأنه أخبر أن هذا أن الإصابة بالعين قد كانت موجودة كما ذكر ذلك ربنا جل شأنه مخبرا عن يعقوب عليه السلام أن يعقوب قال كما قال الله في كتابه عنه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وأدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. قال الإمام السمعاني في تفسيره رحمه الله أكثر المفسرين أن يعقوب خاف على أولاده من العين، وذكر غيره هذا أيضا، وذكر المفسر ابن عادل في اللباب رحمه الله قال: وأطبق المفسرون المتقدمون على أن يعقوب عليه السلام خاف على أولاده من العين. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وقد أطبق عقلاء الأمم على الإصابة بالعين، وأن هذا أمر لا ينكر، وأن هذا أمر لا ينكر، فالإصابة بالعين حاصلة في الأمم الماضية. يعرف ذلك أو يعرف ذلك من عرف ذلك منهم. أما بالنسبة لشريعة الإسلام وهي الشريعة التي جاءت بكل نافع والتي بينت كل ضار وحذرت من كل شر، فإن فيها البيان التام وفيها الإيضاح الشامل والكامل. ومن ذلك أن الله قال في كتابه الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليزرقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال جماهير المفسرين: ليزرقونك أي ليصيبونك بنظراتهم، فقد كان الكفار يريدون أن يصيبوا نبينا بالعين حتى يتضرر من جرائها، ولكن حفظه الله من ذلك كما حفظه من فتن عظيمة ومن مؤامرات ومكائد كبيرة كانت تحاف ضده عليه الصلاة والسلام. ألا وإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوضحت أمر العين، وأوضحت كيف الخلاص، وأوضحت طريق الخلاص منها، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين حق. وجاء هذا الحديث من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وجاء هذا الحديث عن صحابة آخرين، فهو من الأحاديث المعلومة ومن الأحاديث المستفيضة والحمد لله. وجاءت أحاديث أخرى في شأن العين، ولهذا ذكر أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن قال: ولا خلاف بين أهل التوحيد أن العين حق، أن العين حق. وترى الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع في أحكام التفسير قال: وأجمع علماء الأمة على الإصابة بالعين، وذكر غير واحد من العلماء رحمهم الله أن الذي عليه أهل السنة أن العين حق، وأن الإصابة بالعين حق وحاصلة، فما أنكر هذا المرض وهذا الداء إلا بعض الشداد من أهل البدع، ممن أصيبوا بالجهل، وممن أصيبوا برد الحق المعلوم وبرد الحق الواضح الصريح وما جاءت فيه النصوص، وهؤلاء لا يعبأ بقولهم. معاشر المسلمين، سمعتم أن العين حق، ألا ولنعلم أن العين عينان، أن العين عينان، العينان هما عين إنسية وعين جنية. ابتلانا الله بأن نصاب إلا أن يدفع عنا إما بعين إنسية وإما بعين جنية. فقد روى الإمام ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من عين الجان ومن عين الإنس. هذه معلومات لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لا تعلم إلا عن طريق الوحي. انظر إذا تفقهنا في الدين كيف سنعلم الشرور والآفات، من أين تأتي ومن أين مصادرها، وهكذا نعلم كيف الخلاص والنجاة منها. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من عين الجان ومن عين الإنس. قال فلما نزلت عليه المعوذتان وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال اكتفى بهما وترك ما سواهما، وترك ما سواهما. وقد جاء من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها جارية فرأى فيها سفعة أي سوادا في وجهها، فقال استرقوا لها فإن فيها النظرة. قال الشراح النظرة من الجن، النظرة من الجن. فهذه أو هذا من البيان أن الجن يصيبون الإنس بأعينهم إلا أن يدفع الله عن العبد. ثم نوضح لنا، ثم نوضح لنا جميعا ماذا تفعله العين بقضاء الله وقدره، ماذا تفعله العين بقضاء الله وقدره. اعلم أن العين لها أضرار عظيمة، لها أضرار عظيمة. من لم يتفقه لم يظن هذا ولم يدرك هذا، فقد جاءت الأحاديث في بيان أضرارها الكبيرة الخطيرة. ومن ذلك ما جاء من حديث عامر بن ربيعة عند النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه. قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا لرجل أصاب رجلا بالعين، أصاب رجلا بالعين، فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، أي أن العين قد تؤدي إلى القتل، إلى قتل المعيون. وجاء من حديث جابر ومن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أي أن العين قد تصيب الشخص حتى يموت ويدفن بسبب العين، وحتى يموت الجمل ويذبح ويذبح وينحر وينحر ويؤكل. فهذه من أضرار العين الخطيرة البالغة، أنها تؤدي إلى إتلاف المعيون في بعض الأحايين، وهذا الخطر وأمثاله. وما كان أقل من الإصابة بالعين من أمراض تحصل للمعيون مما يستدعي، مما يستدعي التسلح والتحصن حتى يسلم المسلم من الإصابة بالعين ومن الوقوع في العين. ألا ولنعلم أن مصدر العين من قبل العائن أمران، أن مصدر العين من قبل العائن أمران اثنان، إما العجب وإما الحسد، إما العجب بالمعيون وإما الحسد للمعيون. قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عامر بن ربيعة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أهله أو أخيه شيئا يعجبه فليبرك فليبرك. الرسول قال يعجبه، هذا كثير ما يحصل، وهو أن الشخص يعجبه شيء في فلان، يعجبه شيء في فلان، فربما أصابه بالعين. إذا لم يبرك، إذا لم يبرك، هذه هذان مصدر العين من قبل العائن إلى جانب أسباب أخرى. أما أسباب العين من جهة المعيون فذلك أن المعيون لا يكون عنده تحصن ولا يكون عنده تسلح، تحصن بالأذكار الشرعية وتصلح بالقرآن الكريم وتسلح بالتوكل على الله والثقة بالله، فهذا من أسباب الإصابة أو الوقوع في الإصابة بالعين. معاشر المسلمين، إن الذي يقرأ ما تحدثه العين وما يصاب بها، بعض من يصاب بالعين يجد أمورا عجيبة وأمورا غريبة وأمورا كما سمعت. ومن ذلكم ما ذكرته بعض الصحف أن رجلا كانت معه ابنة جميلة، ففي ذات يوم جاء في الليل فدق باب البيت، فجاءت البنت ودقت عليه الباب وفتحت له الباب، فلما فتحت له نظر أبوها إليها وقال: الله أعلم تكونين نصيب من، الله أعلم تكونين نصيب من. فما طلعت شمس ذلك اليوم إلا وقد ماتت تلكم البنت. فالشخص بالعين قد يصيب من أحب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه، بل ربما بعضهم قد يصيب نفسه، قد يصيب نفسه، وذلك عن طريق العجب، وذلك عن طريق العجب. فبعض الناس يعجب برأيه، بقوته، بذكائه، بحفظه، وما أشبه ذلك مما أعطاه الله له ويسره له، فيصيب نفسه بذلك. والقصص في هذا المجال وفي هذا الباب كثيرة، أن بعض الناس أصابوا أنفسهم بالعين، فمنهم من قتل بسبب ذلك ومنهم من تضرر بسبب ذلك. إذن أيها الناس، الأمر يحتاج إلى فقه وإلى عمل بمقتضى الحمية الشرعية والدفاع الشرعي والانتصار بالحق والرد للشر وللفتنة والآفة والسوء. هذا لا يكون إلا بالطرق الشرعية. ومن عجيب ما قرأناه في هذا أن راعي غنم كان له ثلاث أصناف من أنواع الأنعام: الضأن والمعز والإبل. فبينما هو يسوق غنمه إذا برجل عائن رآه، فجاءت أول دفعة الماعز، قال هذا أول ابتدائي، فجاءت الدفعة الثانية وهي الضأن، قال هذه ثانوية متوسطة، فجاءت الإبل وهي الدفعة الثالثة، قال هذه الجامعية، فجاء الراعي قال هذا المدير، فقضي على الغنم بأنواعها، على الأنعام تلك بأنواعها، وأصيب الراعي إلى حد كاد أن يهلك في لحظة كما سمعتم. فالإصابة بالعين حاصلة، والناس يحسون بذلك ويشعرون بذلك ويجدون أضرار ذلك، ولكن ما هي العلاجات التي اتخذها الناس لهذا المرض العظيم ولهذا الداء العضال؟ الكثير من المسلمين تركوا أنفسهم فريسة للأمراض، تركوا أنفسهم فريسة للأمراض، لم يستعملوا ما ينبغي أن يستعمل وما جاءت في الشريعة من أجل أن يحصل التحصن وأن تبقى السلامة وأن تدوم النجاة من هذه الآفات ومن هذه الأمراض الخطيرة التي سمعتموها. فيا معشر المسلمين، المطلوب التزود من الدفاع، التزود من الدفاع، كما أنك بحاجة إلى أن تدفع عن نفسك وعن أولادك وعن أهلك من يريد أن يعتدي عليك بالأمور الحسية المضرة كضربك وقتلك وسجنك وما أشبه ذلك، فلنحن أحوج إلى أن ندفع عن أنفسنا وعمن معنا هذه الأمراض الفتاكة العظيمة التي سمعتموها. ألا وإن الدفاع والخلاص والنجاة من الإصابة بالعين هنالك أسباب كثيرة بحمد الله جاءت بها الشريعة لتعلموا أننا أغنياء بشريعة الإسلام ولسنا بحاجة إلى ما يناقضها وإلى ما يخالفها وإلى ما يبطل ما جاءت به. من أصيب بالعين المطلوب أن يستعمل الآتي: الأول، إذا عرف العائن المطلوب أن يطلب منه أن يغتسل، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استوصلتم فاغتسلوا. قول وإذا استوصلتم أي طلب من الشخص أن يغتسل للعين، أي للإصابة، للمصاب بالعين. إذا طلب منه ذلك فالمطلوب منه أن يقبل وأن يبادر. وهنالك من العلماء من أوجبوا هذا وقالوا: واجب على من اتهم بالعين وطلب منه أن يغتسل، واجب عليه أن يغتسل. وقد قال الحافظ ابن شهاب الزهري رحمه الله: يؤتى بإناء أو بقدر ثم يقوم العائن ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرافق ويغسل رجليه إلى الركبتين ويغسل داخل إزاره إلى داخل هذا القدر، ثم يصب هذا الماء على المعيون. هذا من أسباب العافية في من أصيب بالعين، وهذا أمر مجرب بحمد الله. وحتى لو عمل هذا وما حصل المطلوب فيكون هذا لأمور أخرى حاصلة، إما في المعيون لأمور أخرى، لأن الدواء ينفع بإذن الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد جاء من حديث عائشة عند مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يأمرنا أن نسترقي للعين. إذا أصيب من أصيب بالعين فلم يعرف العائن، فالمطلوب أن ينظر من عنده معرفة وعنده إحسان، أو من عنده معرفة في الرقى الشرعية، ويطلب منه الرقية لهذا المصاب. هذه من أسباب العافية، والأمر إلى الله الواحد القهار. السبب الثالث أن المصاب بالعين وبغيره من الأمراض المطلوب أن يقبل على الله بالدعاء والتضرع في أن الله يكشف عنه الضر ويدفع عنه البلاء ويرفع عنه ما نزل به من الضر. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه ويخففه إذا نزل. ولا شك أن هذا كله بإذن الله، أن هذا كله بإذن الله. فالدعاء واللجوء إلى الله والتضرع بين يدي الله له شأن عظيم، له شأن عظيم. فلا يبخل الشخص على نفسه بما سمعت من أمر الدعاء، من أمر الدعاء والإقبال على الله. كثير من الناس يصابون بالعين، ومن ثم يحصل التوجه إلى المستشفيات، والمستشفيات ما أعدت لهذا. وكثير من الدكاترة لا علم لهم بالإصابة بالعين، وربما أن بعضهم لا يؤمن بالإصابة، لا يؤمن بالإصابة بالعين، ولا يسلم بذلك، ولا يسلم بذلك. فلهذا الدواء النافع للإصابة بالعين هو ما جاءت فيه الشريعة، ما جاءت فيه الشريعة. كذلك أيضا المصاب بالعين من أسباب عافيته التوبة إلى الله، التوبة إلى الله من الغفلة التي كان فيها، فيتصلح ويتحصن بالأذكار الشرعية ويتوب إلى الله من المعاصي ويستقيم على دين الله وعلى شرع الله عز وجل. والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، وهو كاشف الضر ودافع ورافع البلاء سبحانه وتعالى. كذلك يستعمل الصبر والاحتساب عند الله. فبعض من يصاب بالعين تبقى فيه العين حتى يموت العائن، فإذا مات العائن فك الله ما به ودفع الله ما نزل به. هذا يحصل كما سمعت في حق بعض المعيونين، أن العين تبقى فيهم والضرر يبقى حاصلا فيهم حتى يموت العائن أو حتى يموت المعيون وهو على ذلك، وهو على ذلك. فلهذا أيها الإخوة، كما سمعتم المطلوب استعمال الأسباب المشروعة في دفع هذا المرض. كذلك أيضا من جملة الأسباب أن الشخص إذا أعطاه الله شيئا فعليه أن يحافظ على ما أعطاه الله، يحافظ على ما أعطاه الله بشكر الله على ما أعطاه. إن أعطاه صوتا حسنا أو أعطاه ذكاء أو أعطاه قوة حفظ أو أعطاه جمالا أو مالا أو كثرة أهل وولد وما أشبه ذلك مما يعطي الله العبد وينعم به عليه، فعليه أن يشكر الله على ما أعطاه من النعم وعلى ما أسبغ عليه من الخيرات وما أعطاه من البركات والمسرات. فبعض الناس كلما زادت النعمة عنده زادت الغفلة فيه، وزاد البعد عن الله والتناسي لذكر الله والتلاعب بطاعة الله. فهذا من أسباب أن يعاقب الشخص، من أسباب أن يعاقب الشخص بما يعاقب به، بما يعاقب به. فشكر الله على ما أنعم وعلى ما أكرم وعلى ما أجزل من العطايا أمر في غاية الأهمية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن كان عبدا لله فمن أعظم العبودية التي تجب عليه والتي ينبغي أن يحققها فيه أن يشكر الله على ما أعطاه وعلى ما أولاه من النعم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، إنه ينبغي التحصن والتسلح حتى لا يبتلى الشخص بالإصابة بالعين، التحصن والتسلح بالأذكار الشرعية. هذه الأذكار والأدعية والطاعات والعبادات فيها منافع لا يحصيها إلا الله، ولكن عظم الجهل في بعضنا حتى صار منا من صار لا يبالي بالأذكار الشرعية. لا يبالي بأذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة وأدعية الكرب والأذكار عند المأكل والمشرب والجماع إلى غير ذلك. المهم فلت بعض الناس ضيع نفسه وضيع أولاده وأهله. فيا أيها المسلم الكريم، إنك إذا أصبت بما أصبت ترى أنك لو بذلت ما بذلت حتى تسلم من هذا البلاء ما كنت خاسرا، لكن هذا يحصل متى؟ عند حصول الإصابة، وبعد أن يقع الفأس على الرأس، وبعد أن يقع الفأس على الرأس. ها هي المسألة واضحة يا مسلم، تحصن. النساء بحاجة إلى أن يحصن أنفسهن وأولادهن، وهكذا الرجال بحاجة إلى أن يحصنوا أنفسهم وأموالهم أيضا، حتى يدفع الله الشرور والآفات، الشرور والآفات التي تقع وتسلط وتنزل على من قضى الله وقدر ذلك. هذا من الأمور المهمة. كذلك أيضا المحافظة على الشيء الذي يخشى عليه من العين، كما سمعتم أن يعقوب عليه السلام قال لا تدخلوا من باب واحد، لو دخلوا من باب واحد وهم عدد كبير وهيئات جميلة وحسنة يخشى أن يصابوا وأن يحصدوا بالعين. وهكذا الشخص يحرص كيف يعني يحافظ على ما معه حتى لا يسهل لأمر العائن أن يصيبه بالعين. فمن عرف أنه عائن فالمطلوب اجتنابه، المطلوب عدم استضافته، المطلوب الابتعاد عنه قدر الإمكان من علم أنه يصيب بالعين. أيضا ينبغي أن يعلم العائن على أنه مرتكب لذنب عظيم، إن كان يعلم أنه يصيب بالعين ويتعمد الإصابة بالعين ليعلم أنه مرتكب لذنب عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال على ما يقتل أحدكم أخاه فسماه قاتلا لأخيه، والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من كان من العائنين يعلم أنه يصيب بالعين حتى يقتل، ثم يذهب يتعمد أن يصيب فلانا بالعين ليقتله، فهو داخل في هذه الآية الكريمة. قال الإمام القطبي رحمه الله العائن إذا أصاب بعينه شيئا فأتلفه الواجب أن يضمن ذلك. إذا أصاب شخصا بمرض المطلوب، إذا أصاب شيئا فأتلفه، كمان لأن العين أيضا تصيب الأشجار الحديد إلى غير ذلك مما تقع وتصيبه العين، فإذا أتلف شيئا ضمن ذلك. وقال وإذا قتل شخصا كان عليه القصاص أو الدية، وإذا قتل شخصا كان عليه القصاص أو الدية. والعلماء عندما يشرحون هذه القضية يذكرون ما ذكرته قبل، وهو أن من تعمد إصابة فلان بالعين ليقتله فهو قاتل له ويعاقب إما بالقصاص وإما بالدية. كذلك أيضا قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال العائن يجب أن يحبس في بيته فإن كان فقيرا أجريت له نفقة وبقي في بيته. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال أصحاب مذهبنا يعني علماء الحنابلة قال وغيرهم من الفقهاء إن العائن الواجب أن يسجن. قال ابن القيم وهذا هو الصواب قطعا أن من عرف بالإصابة بالعين أنه يسجن إما في بيته وإما في سجن الدولة، ولا يبقى ليحسد المسلمين بالأضرار والآفات الخطيرة. بعض الناس يكون عنده عين تكسر الحجر، يكون عنده عين تفلق الصخرة، لا شك أن هذا بقضاء الله وقدر الله، الأمر كله لله عز وجل، لكن قد جعل الله للأشياء أسبابا. فمن عرف أنه يصيب بالعين المطلوب أن يتوب إلى الله، هذا يجب عليه أن يكون تائبا إلى الله. الثاني إذا رأى ما يعجبه أو رأى ما يحسده، فقد علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبرك، أن يقول بارك الله لك أو بارك الله عليك أو بارك الله فيك. الحديث عند النسائي وغيره من حديث عامر بن ربيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه شيئا يعجبه فليبرك فليبرك. هذا تعليم نبوي لمن كان يخشى أنه يصيب بالعين، أنه يبادر إلى أن يقول بارك الله لك أو بارك عليك، فهذا يدفع العين بإذن الله عز وجل. كذلك كان بعض السلف يرى إذا رأى شيئا يعجبه أنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، استنباطا من قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أيضا من أسباب عدم الإصابة بالعين وإفساد ما قد يتكيف في داخل نفس الشخص من الحسد ومن الخبث في نفسه. فالعائنون إما معجبون وإما حاسدون، ولا شك أن الحاسد أن العائن الحاسد أنه واقع في الذنب والإثم الكبير، لأن الله عز وجل دعا المسلمين إلى أن يحاربوا الحسد وأن لا يقبلوه وأن لا يتعاملوا به مع الناس. قال الله قل أعوذ برب الفلق، إلى أن قال ومن شر حاسد إذا حسد فقد دعانا الله إلى أن نحارب الحسد، ما منا من أحد إلا وفيه نزعة الحسد وفيه آفة الحسد ومرض الحسد. لكن من دافع ومن صاور وجاور ولم يرسله على الناس ولم يتعامل به مع الناس كفى الله الناس شر حسد فلان. ولكن من كان يتعامل مع الناس بالحسد فهذا يؤذيهم بأنواع من الإيذاء، ومن ذلك ما قد يحصل من العين وهي ناتجة عن الحسد. فالواجب علينا أن نعالج أنفسنا بالاستقامة على الدين، وأن نصلح قلوبنا، وأن نراقب ربنا، ونخشى عذاب الله سبحانه وتعالى. وإما قرأناه أن بعض العائنين يعاقبهم الله بأخذ أعينهم وهذه عقوبة عاجلة، والله أعلم ما تكون العقوبة في الآجلة. فلهذا ندعو العائنين إلى التوبة إلى الله وإلى الأخذ بالآداب الشرعية التي جاءت بها السنة النبوية. وندعو الناس إلى ما سمعتم من الحفاظ والدفاع، ألا وإن من أعظم أسباب دفع العين الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلولا حفظه ودفاعه ونصره وتأييده ما بقي من الناس إلا وهو طريح هذه الفتن وصريح هذه العين وما أشبه ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.